شرح آيات الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
في البرنامج الشيخ فالح بن محمد الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء برنامجكم شرح آيات الحج. ضيفنا من خلال هذه الحلقات المباركات وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سيد رحمتنا معكم بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء حول تفسير آيات الحج الواردة في سورة الحج. استمعوا لهذه الآيات مرتبة بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
سيحدثنا معكم الشيخ فالح في هذا اللقاء وربما لقاء قادم حول هذه الآيات المباركات التي تتحدث عن جملة من الأمور والمعاني المتعلقة بالحج. وعندنا نبدأ من قول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قضية يعني دلالات هذه الآية وأيضا ما تحمله من إشارة إلى قضية الإلحاد في الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه الحج بظلم نذقه من عذاب أليم. هنا يقول الله سبحانه وتعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن اتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه. وقد أخبر الله جل وعلا أن أولياءه هم المتقون في قوله سبحانه وتعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. قال: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني هم كانوا يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، والله جل وعلا جعله شرعا لا فرق بين الناس فيه، سواء العاكف فيه والباد، والعاكف قيل المقيم وقيل النائي وقيل أهل مكة وقيل غيرهم، فيستوي الناس في الإقامة في المسجد الحرام لأنه جعله الله سبحانه وتعالى لهؤلاء وأولئك. فالكفار كانوا يمنعون منه، يمنعون من المسجد الحرام، الله سبحانه وتعالى منع يعني ذمهم بهذا. ثم قال: ومن يرد فيه بإلحاد. الإلحاد هو الميل، الإلحاد في الأصل هو الميل، والمقصود هو الميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد، يأمر سبحانه وتعالى الذي عقبنا الله سبحانه وتعالى يبين أن من يريد الإلحاد في الحرم عامدا قاصدا بأنه يستحق هذا الوعيد الشديد الذي قاله الله سبحانه وتعالى نذقه من عذاب أليم. تلاحظون قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. بظلم يعني كما قال أهل العلم بتعمد، بعضهم قال أنه بشرك، بعضهم قال أنه استحلال ما حرم الله جل وعلا، سواء كان في يعني سواء في الظلم المباشر أو في القتل أو في غير ذلك. وكل ما كان المعنى أعم كان أدى إلى المقصود. يدخل في الظلم هنا المعاصي في حق الله سبحانه وتعالى والمعاصي في حق الآخرين، فيجب على من جاء إلى الحرم أو من سكن فيه أن يبتعد تمام البعد عن الإلحاد فيه، وأشده ما كان فيه اعتداء. نعم.
شكرا. في هذه الآيات وقبلها من آيات يعني استعرضناها يتكرر قضية دعوة التوحيد التأكيد على هذا المبدأ العظيم. قل الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أيضا تجلية لهذا المقام وهذا التأكيد في البداية.
ابتداء التوحيد بقوله: وما يوجد فيه بإلحاد بظلم، لذلك جاء عن ابن عباس بقوله جل وعلا: وما يوجد فيه بإلحاد بظلم، فنزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين، أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري، ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة، فنزل في ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد يعني بميل عن الإسلام. وهذه الآثار يعني أو هذا الأثر يعني واضح بدلالته على التحذير من التوحيد. ومن هنا يأتي العطف: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهنا يمتن الله سبحانه وتعالى على إبراهيم: بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالقضية الأساس عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى، فهي القضية الأساس. ويجب أيضا أن يطهر بيته من الشرك، من قام على هذا البيت يجب أن يطهره من الشرك. في قول وطهر بيتي قال قتادة ومجاهد يعني من الشرك بالطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، والطائف به معروف وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل بمقعة من الأرض سواها، يعني الطواف لا يجوز في أي مكان من الأرض بأي بقعة من الأرض إلا في هذا المكان. هذا في إشارة إلى التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير هذا المكان الذي يدل على توحيده بأن يطهر من الأصنام والأوثان وغيرها. يقصد القائمين يعني في الصلاة والركع السجود، فكذلك في الصلاة تقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت كما قال أهل العلم، فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا أن اشتباه القبلة هذا وضع آخر. إذا القضية الأساسية قضية توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، ومن جاء حاجا وهو يطوف ويسعى ويصلي ويركع ويسجد عليه أن يستشعر هذا المعنى العظيم الذي هو الأساس لجميع الأعمال. نعم.
السلام عليكم. ثم تحدثت الآيات عن دعوة أبي إبراهيم وعن ندائه في قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. حقيقة هذا الأذان وأيضا الأبواب به شيء.
ذكر المفسرون في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، يعني نادي في الناس بالحج داعيا إلى الحج، إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر ذكر في كتب التفسير أنه قال: يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على أعقابه مقام إبراهيم، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا على قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدد وشجر. ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وهذا أيضا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من المفسرين، وهذه ذكرها ابن جرير وغيره من المفسرين في هذا المعنى. فهذا هو عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج.
تحدثت الآية أيضا بعد هذه الآية عن المنافع المتحصلة من أداء هذه الفريضة، وقد ذكرت كذلك منافع في الآية التي بعدها: يشهد منافع لكم، وما بعدها من آيات. وقفنا مع هذه المنافع بشيء من التفصيل شيخ.
طبعا لما نادى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس، الله سبحانه وتعالى أتوك رجالا وعلى كل ضامر. فالناس فعلا يعني أتوا ويأتون للحج ركوبا ويأتون ماشيين، وأتوا سواء كانوا من على أرجلهم أو ركبوا الإبل وغيرها أو كما هو معلوم في مواصلات اليوم. فأتوا هذا الحج، أشار الله سبحانه وتعالى أن فيه منافع ليس مجرد عبادة من العبادات، هذا هو الأصل، أنه عبادة لله سبحانه وتعالى. فأنتم الذين تأتون كما أشار الله سبحانه وتعالى من كل فج عميق تأتون لهذا الحج، والأصل فيه ثواب الله سبحانه وتعالى وما أعده الله للحجاج، لكن أيضا قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. وذكرت المنافع هنا لأن تشمل منافع الدنيا ومنافع الآخرة. فمنافع الدنيا ما يصيبونه منها، وقد تتسهل عليهم جملة أمور في هذه المنافع. الذي ذكر المفسرون ما يصيبون من المنافع سواء في الذبائح أو في التجارات أو في غيره، هذا شيء مباشر، وأحيانا المنافع لا تأتي إلا متأخرة من يعني اليوم يحصل من الصلات والقربة والتعاون وإلى آخره، ما يكون منفعته مستقبلية. كذلك المنافع الأخروية معظمها دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأيضا غفران الذنوب: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المنافع لا تعد ولا تحصى في الحج، سواء كانت في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، وذلك نكتبت ليشهدوا منافع لهم.
أحسن الله إليكم. نقضي بإذن الله تعالى معكم الآيات، هذه الآية وما إليها من الآيات هي التي قادمة أيضا فيها وقت هذه الحلقة. حبيبتي الكرام، شكرا لكم على حسن استماعكم، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوهري الذي كان معنا في هندسة الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.